بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقلوبنا مشتاقة للقائهم. نعيش هذه المجالس مع الصديق الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسائر الصحب الكرام في الفردوس الأعلى. انتهينا في الدرس الماضي من موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله جل وعلا ثبت الصحابة رضي الله عنهم بالصديق رضي الله عنه في ذلكم المصاب العظيم الذي أصاب المسلمين. ثم بعد ذلك، ما الذي حصل وكيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ تعالوا نتعرف على ما حصل في سقيفة بني ساعدة. السقيفة هي مكان اجتماع القوم، يعني مثل المجالس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس اليوم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتداولون الأمر، من يلي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعض المهاجرين اجتمع بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وتداولوا هذا الأمر، من يلي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتغل علي والعباس وغيرهما بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: لماذا أسرع الصحابة رضي الله عنهم في مسألة تنصيب الخليفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإخوة ليس من باب حب الدنيا وحب الرئاسة أبدا، وإنما هذا لتمام علمهم أن أمور الناس لا تستقيم إلا إذا كان لهم حاكم. ولذلك الله تعالى قرن طاعة ولاة الأمر بطاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية ليس لهم حاكم يتبعونه فتنتظم أمورهم، بل كانت أمورهم فوضى. فهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على انتظام أمور الأمة، حتى لا يحصل اختلاف وتنازع وفتنة. فوجود الحاكم في المجتمع صمام الأمان. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الحكام: هم يلون من أمورنا خمسة. قال: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. جوره ظلم على نفسه أو في قضايا معينة، لكن الأمن العام والحمد لله موجود في المجتمع والدين يقام. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وفرقتهم لكفر. فوجود ولي الأمر به تستقيم أمور الناس، به يقام الدين، يحفظ الدين، حتى لو كان هناك تقصير، حتى لو انتشرت بعض المعاصي، لكن لو يوازن المسلم بين المصالح والمفاسد يجد أن المصالح أكبر وأعظم وأكثر بكثير. يكفي أن شعائر الدين العظيمة تقام، يكفي أن الصلوات الخمس وهي أعظم ما في دين الإسلام بعد التوحيد تقام، ويرفع الأذان وتعظم المساجد وتبنى في الدور وفي الأحياء، والزكاة أيضا تؤدى، والصيام يجتمع المسلمون على أدائه، والحج يقام والحمد لله. هذه مباني الإسلام، كيف يقال بعد ذلك هذه الدولة غير مسلمة؟ صحيح قد توجد بعض المخالفات، بعض التقصير في تحكيم الشريعة، لكن هذا لا يعني أن هذه الدولة بسبب هذه المخالفات اليسيرة، حتى لو كان في هذا شيء من تعطيل الحدود الشرعية، لكن بالنظر إلى مباني الإسلام التي تقام في البلاد لا شك أن المصالح أولى. ثم التغيير ما يكون بالخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمع أبدا، وإنما يكون بالدعوة إلى الله تعالى، وإذا صلح الناس ينصلح ولاة الأمر، يزدادون صلاحا وخيرا واستقامة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وذلك بعض السلف يقول 60 سنة تحت حاكم ظالم خير من سنة بلا إمام، أو خير من ليلة بلا إمام، آسف، قال 60 سنة تحت حاكم ظالم خير، هذا أفضل من ليلة واحدة بلا إمام. إذا ما يوجد حاكم، ما يوجد رئيس، تكون أمور فوضى، هذا يقتل وهذا يعتدي وهذا يظلم، وهذا تكون أمور فوضى كما نرى في بلاد بعض بلاد المسلمين من حولنا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يرفع الفتنة، يدفع الفتنة عن بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن يظهر راية الدين. فإذا هذا الاجتماع من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، أو من المهاجرين مع أبي بكر، هذا من باب الحرص على الإسلام ومصلحة الأمة. التف الأنصار رضي الله عنهم حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولما بلغ الخبر أبا بكر والمهاجرين أن الأنصار قد اجتمعوا ويريدون أن ينصبوا خليفة، قال المهاجرون لبعضهم انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. هذا يدلك على أن المهاجرين أيضا ما أرادوا الاستئثار بهذا الأمر، حتى قالوا إخواننا الأنصار ما ننسى فضلهم وجميلهم لما أتينا المدينة، قال فإن لهم في هذا الحق نصيبا. قال عمر فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، وهما عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما، فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال فلا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت، يقول عمر، والله لنأتينهم، كما قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، لماذا نجعلهم يختارون من يختار ونحن نختار من نختار، ثم قد يحصل خلاف فتنة، نتشاور جميعا فيما بيننا. قال فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون وإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، يعني ملتف برداء، وهو سعد بن عبادة. قلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ فقالوا يوعك، يعني به مرض أو حمى قد اشتدت عليه. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، يعني أنتم جماعة منا، فرع منا، نحن الذين نصرنا الدين، أنتم هاجرتم إلينا. قال: وقد دفت دافة من قومكم. الدافة هي الجماعة التي تأتي من البادية إلى الحاضرة، وهي عدد قليل، فكأنهم يقولون أنتم جماعة قليلة هربتم من قومكم وجئتم إلينا، نحن آويناكم، وبعد ذلك الله تعالى نصرنا. قال: فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر، يعني أن يخرجوا بأمر الخلافة لهم وما يكون للمهاجرين في الخلافة نصيب. فلما سكت خطيب الأنصار أردت، يقول عمر، أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. زورت يعني أعددت، حضرت في نفسي مقالة أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر قبل أن يتكلم أبو بكر الصديق. يقول عمر: أردت أن أتكلم بكلام فيه الخير بإذن الله. قال: وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، يعني تمهل. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه، فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بداهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. انظر إلى شهادة عمر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق تكلم من تلقاء نفسه، من بديهة نفسه، ما زور كلام وحضر كلام، الشيء الذي في قلبه خرج منه على لسانه، وإذا به يأتي على كل كلام عمر الذي يريد أن يقوله، بل أفضل مما أراد أن يقوله عمر رضي الله عنه. فقال عمر: فقال ما ذكرتم، يعني هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول أبو بكر: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. يعني الأنصار، نعم لا شك أنهم أنصار الله وكتيبة الإسلام، والله نصر بهم الدين، وهم آووا المهاجرين. قال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. قال: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبا ودارا. يعني يقول لهم أبو بكر: صحيح أنتم لكم فضل عظيم وخدمة جليلة في دين الإسلام، لكن هذا الأمر، أمر الخلافة، لا يمكن أن يخرج عن قريش. لماذا؟ لأن باقي العرب لا يرضون بخليفة إلا يكون من قريش، لأن قريشا أوسط العرب، يعني أحسن العرب نسبا ودارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش، فلن ترضى قبائل العرب في الجزيرة إلا بخليفة من قريش. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة وهو جالس بيننا. أخذ أبو بكر بيد عمر ويد أبي عبيدة عمر بن الجراح، قال: بايعوا إما عمر وإما أبو عبيدة. يقول عمر: فلم أكره مما قال غيرها، ما كرهت إلا هذه الكلمة. تأمل الصحابة رضي الله عنهم ما يريدون دنيا، لا أبو بكر يريدها ولا عمر يريدها. قال: وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني، أو لا يق... نعم لا يقربني ذلك من إثم، يعني أقتل بدون أن أحصل على إثم. قال: أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار لما سمع كلام أبي بكر، وفي رواية أنه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير منكم أمير يا معشر قريش. هذا مثل عند العرب، يقول أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. الجذيل هو عود ينصب للإبل الجربة، الإبل إذا كان فيها جرب يوضع لها عود مثل العمود، فتأتي وتحك جلدها بهذا العود فتعتمد عليه وتستشفي بهذا العود. وكأنه يقول لهم يعني أنا عندي الرأي الذي فيه الشفاء. وكذلك عذيقها المرجب، والترجيب أن تدعم النخلة إذا يعني أو الشجرة إذا كثر حملها من الثمر، أن تدعم بشيء يوضع عندها خشبة تشدها حتى ما تنكسر الشجرة أو أغصانها. فهذا يعني سمى الرجبة، فعذيقها المرجب يعني العذق الذي يعتمد على الرجبة، وهذا كناية على أن رأي عليه الاعتماد بإذن الله. قال أنا جذيلها المحكك رأي فيه الشفاء، مثل ما أن الإبل تستشفي بهذا الجذيل وتحك جلدها به، وعذيقها المرجب مثل ما أن النخلة تعتمد على الرجبة في عدم انكسار يعني جذعها. قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، يعني الحباب بن منذر أن يكون وسط، لا يعني يغضب هؤلاء ولا هؤلاء. قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، حصل خلاف بين الناس، ما يصلح منا أمير ومنكم أمير، أمير واحد، وفي النهاية لابد أن يكون أميرا واحدا. قال عمر حتى خشيت من الاختلاف فقلت، قال عمر قام في القوم وقال أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. فهكذا عمر رضي الله عنه كان حاسما وحازما في هذا الموقف حتى ما تكون هناك فتنة، والأمر واضح، أبو بكر رضي الله عنه لا ينازع أحد في هذا وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم. فقال أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر رضي الله عنه وسائر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، يعني خذلتموه وكان هو يعني المرشح لأن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج ومن الأنصار، فكأنكم قتلتموه. فقال عمر قتله الله. وهذه كلمة ليس معناها طبعا كما يفهم بعض الناس أن هذا من يعني البغض الذي يكون في القلوب، لا أبدا، هذا مما تعرف عليه العرب دعاء يعني مشهور، يعني إذا أرادوا أن يدعوا على إنسان يعني بأنه يعني ليس هذا من حقه، وقال قاتله الله أو قتله الله، كما قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. فهناك ألفاظ عند العرب لا يراد ظاهرها، مثل ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني أنت تموت وتبكي عليك أمك، طبعا ما يراد، أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ما يريد هذا. فكذلك مثل هذه الألفاظ. ففي رواية تأمل في موقف الصديق رضي الله عنه، هنا أبو بكر رضي الله عنه ماذا يعني كيف أقنع الأنصار بأن الخلافة لا يمكن أن تكون فيهم. في رواية عند أحمد هي مرسلة لكن تمشى في حديث السيرة، قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل، قال: فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره، وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فإذا تأمل كيف يعني تعامل أبو بكر الصديق مع هذا الأمر، وكيف الله تعالى أعطاه قدرة على الإقناع وحكمة، وأعطاه رفق في الحديث مع الناس. تأمل في قول عمر رضي الله عنه: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار، يعني في فضل الأنصار. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا الآيات الكثيرة في فضل الأنصار. ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره، الأحاديث في فضل الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأن الأنصار نصروا الدين، فالذي يحبهم. لا شك أن هذه آية عظيمة على محبة الله تعالى ورسوله، وعلى الإيمان الصادق الذي في قلبه. ولا كيف يكره الإنسان من نصر دين الله؟ هذا ما يكون إلا من قلب فيه مرض والعياذ بالله. فإذا تأمل في أسلوب أبي بكر رضي الله عنه في الإقناع، يعني الآن الأنصار ظهرت منهم شيء من المخالفة، هم يظنون أن لهم حق في هذا الأمر وأنهم ربما يكونوا أحق من المهاجرين. طيب الآن أنت الآن كيف تتعامل مع المخالف؟ وهكذا وجهة نظره، وبالفعل يعني وجهة نظر فيها قوة، أنهم هم الذين نصروا الإسلام، والمهاجرون جماعة قليلة جاءوا إليهم وهم الذين آووهم. لكن تأمل، أولا بدأ بالثناء عليهم، الثناء على المخالف. أين هذا الأدب الآن لما يحصل اختلاف بين طلاب العلم أو بين الدعاء إلى الله جل وعلا؟ هل تجد واحد يثني على هذا المخالف الذي يخالفه في الرأي، يثني عليه ويمدحه ويذكر فضله؟ للأسف الآن يتتبع أخطاءه وسقطاته، بل ربما ما تكون أخطاء واضحة، يكون كلاما محتملا، لكن يقول هذا يقصد كذا ويقصد كذا. أين هذا من أدب الصديق رضي الله عنه؟ نتعلم من سير هؤلاء كيف نتعامل في خلافنا. ما ينسى الإنسان الجميل لفلان، حتى لو حصل خلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين أحد أصدقائك مثلا، أو من أهلك، اذكر شيئا من فضله. هذا يمتص الغضب الذي يكون في النفوس، ويجعل يعني القلوب يعني فيها ألفة، فيها محبة، فيها تراحم. فبعد ذلك انظر كيف أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك ذكر الحجة الدامغة في هذا الباب، قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. هذا نص في المسألة، وهذا يدلك على علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة لابد أن تكون في قريش. فهذا من تمام علم الصديق رضي الله عنه. ولذلك العلم النافع يدرأ ويدفع الخلاف. العلم الصحيح المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله في كتابه، إذا قرر هذا العلم الصحيح وما كان في القلوب أهواء وأحقاد وأحساد وحسد وحب للدنيا وحب للرياسة، الكل يخضع لكلام الله وكلام رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا الذي حصل، مجرد ما قال له هذه الكلمة، بالعكس سعد بن عبادة قال صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، اعترف. فرجع الأنصار مباشرة إلى أن المهاجرين هم الأحق بهذا الأمر، وسلموا لهم في الحكم وبايعوا يعني المهاجرين. ثم كذلك نستفيد هنا زهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخلافة، وأنهم ما يريدون هذا الأمر وهذه الخلافة. فتأمل، أبو بكر رضي الله عنه قدم عمر بن الخطاب وأبا عبيدة عامر بن الجراح، وقال رضيت لكم أحد هذين الرجلين، هما يريد الخلافة. وقال عمر رضي الله عنه بعد ذلك فلم أكره مما قال غيرها، غير هذه الكلمة، كل واحد يدفع عن نفسه هذا الأمر، بل قال كما مر معنا وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولذلك عمر رضي الله عنه سارع وقال أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده وبايعه المهاجرون والأنصار. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فهذا أيضا ملحظ وفق له عمر رضي الله عنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وأبو بكر رضي الله عنه لما خطب بعد ذلك في الناس قال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولا وددت أن أقوى الناس عليها مكانه. تأمل، أبو بكر رضي الله عنه ما سأل الإمارة في يوم من الأيام، ولا يريدها ولا رغب فيها، ولكن ما الذي خاف وقال ولكني أشفقت من الفتنة؟ كما عرفنا أن تنصيب الخليفة به تجتمع كلمة المسلمين، فأبو بكر رضي الله عنه خاف على الناس من الاختلاف والتنازع، فلما يعني اجتمع عليه خيرة الصحابة عمر رضي الله عنه وغيره وبايعه وبايعه الناس، ما له حيلة بعد ذلك في ردها. ولذلك ثبت عنه أنه قال وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قد قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر وكنت وزيرا. وكثيرا ما كان أبو بكر رضي الله عنه في خطبه يكرر هذا الأمر، خطب الناس فقال أيها الناس هذا أمركم إليكم، تولوا من أحببتم على ذلك وأكون كأحدكم. فأجابه الناس رضينا بك قسما وحظا وأنت ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار. ف فكان أبو بكر رضي الله عنه يترك الأمر للناس، يقول خلاص أنتم الآن اختاروا خليفة غيري وأنا أكون واحد منكم. فيأبى المهاجرون والأنصار إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا قام خطيبا في الناس، انظر إلى خوف من الله ورعه، يقول يا أيها الناس اذكروا الله، أيما رجل ندم أو ندم على بيعتي لما قام على رجليه، نعم قال أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه، أريد أن يقوم الآن ويعلن أمامي. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى، وقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يؤخرك؟ من هذا الذي يؤخرك؟ هذه شهادة من علي رضي الله عنه. يعني فالاجتماع الذي كان في سقيفة بني ساعدة كما عرفنا في الرواية الصحيحة كان اجتماعا على الخير، اجتمعت القلوب، لم يحصل شقاق بين المهاجرين والأنصار أبدا، وإنما ورد هذا في روايات مكذوبة. ولذلك مثلا لما تقرأ في تاريخ ابن جرير، ابن جرير يذكر الروايات بالأسانيد ويروي في تاريخه، وهذا مهم من باب يعني ذكر ما روي في الباب، روايات عن أبي مخنف، وهذه الروايات عن أبي مخنف رواية باطلة، لأن أبا مخنف هذا من الرافضة ويعتمد عليه الرافضة، وهو ليس بعدل بل يكذب في رواياته، ولذلك لما روى خبر السقيفة زاد روايات كثيرة على ما جاء في البخاري وغيره من الكتب الصحيحة. ولذلك علماء الحديث يطعنون أصلا في رواية أبي مخنف. من ذلك ذكر أن سعد بن عبادة بعد أن تمت البيعة لأبي بكر قال سأقاتلكم، وكان لا يصلي مع المسلمين. يعني هذا يعني يرده التاريخ، إذا قال لا قال قائل لا يمكن تكون هذه الرواية صحيحة، أولا هذه الرواية باطلة لأنها من رواية أبي مخنف، وهذا باتفاق المحدثين أنه روايته مكذوبة. ثم انظر إلى تاريخ سعد بن عبادة، كان رجلا فاضلا، كان نقيبا في بيعة العقبة الثانية رضي الله عنه، ولجأت قريش إلى تعقبه فربطوا يديه إلى عنقيه إلى عنقه وأدخلوه مكة أسيرا حتى خلصه منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه بعد الله جل وعلا، وعلى سعد بن معاذ كما في غزوة الخندق استشارهم في مسألة ثمار المدينة، فما كان أبدا ليفعل هذا، بل جاء في الرواية الصحيحة أنه قال نحن الوزراء وأنتم الأمراء، لما ذكره أبو بكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الخلافة تكون في قريش مباشرة ذكر هذا. بالنسبة لخلافة أبي بكر الصديق، الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على أن أبا بكر الصديق هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذه الآيات من اللطائف أن بعض العلماء استفاد خلافة أبي بكر من قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كيف؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في الآية الأخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب الصديقين، أكبر صديق وأول الصديقين من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا باتفاق المسلمين. طيب فالله تعالى يأمرنا أن نسأله الهداية التي كان عليها الصديقون، يعني التي كان عليها أبو بكر رضي الله عنه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من الصديقين فنسأل الله تعالى الهداية التي كان عليها الصحابة، التي كان عليها أبو بكر وهو أعظم الصديقين. وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا ظهر واضحا في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين ولمانع الزكاة وغيرها من يعني الآيات في ذلك. ثم كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت، يعني إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا فيه إشارة واضحة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقالت عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا. كتابا في ماذا؟ الحديث يفسر بعضه بعضا، قال: فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا في أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، لكن ترك هذا لماذا؟ لأنه علم أن الله تعالى سيقدر لا محالة أن أبا بكر هو الذي سيكون خليفة من بعده، فترك الكتابة. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم بلا شك، وترك كتابة الكتاب لأن هذا أمر مقدر من عند الله ومفروغ منه. ثم بعد ذلك لعلنا نختم بهذا، بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في اليوم الذي بعده تمت بيعة عامة، لأن البيعة في سقيفة بني ساعدة كانت لمن حضر من المهاجرين والأنصار. ففي اليوم الذي بعده يقول أنس رضي الله عنه، نختم بهذا الخبر، قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو نعم، وإن الله، يعني هو قال: كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يعني سيكتب كتابا صريحا، لكن قال: وإن الله قد أبى فيكم قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. انظر إلى تواضعه رضي الله عنه. قال: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. انظر إلى تواضعه رضي الله عنه. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. وطبعا تقويم ولي الأمر ما يكون انتقاده أمام الملأ والخروج عليه وإثارة الفتن، هذا ليس تقويما له. التقويم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، لأن هذا يثير الفتنة. قال: ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فتنصح ولي الأمر لكن بدون أن تثير فتنة بينك وبينه. قال: الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. يرسخ العدل في رعيته، وأنه ينصر الضعيف إذا كان مظلوما، ويقوم ضد القوي إن كان ظالما. قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. حذرهم من معصية الله ومن عدم نصر دين الله. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. تأمل، يعني هنا طبعا في زمن أبي بكر العزة للمسلمين، فالجهاد ماض، فقال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. هذا الجهاد الشرعي الذي يكون في زمن فيه إعداد العدة الإيمانية والعسكرية. أما التسرع في موضوع الجهاد كما نرى من بعض الجماعات يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين ويتناحرون فيما بين، هذا ليس بجهاد. هذه الجماعات المنحرفة التي تزعم إقامة دولة الإسلام، يذهب يفجر في مساجد المسلمين أو يقتل المسلمين هكذا، هذا ليس بجهاد وليست بشهادة أبدا. فالجهاد الحق والذي يكون تحت راية ولي الأمر ويكون منظما فيه إعداد عدة عسكرية يرهب بها العدو، ويكون فيه إعداد العدة الإيمانية، ويكون هدفه رفع راية لا إله إلا الله أو دفع عدوان المعتدين الظالمين. قال: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. فالمعصية إذا انتشرت يعم البلاء. انظر لما ينتشر الزنا كيف تنتشر الأمراض التي ما كانت موجودة في أسلافنا، مرض الإيدز وغيره. وهكذا كلما انتشرت المعاصي اشتد الضيق والبلاء في حياة الناس. بعض الناس الآن قد يعني يتضايق من بعض الأمور، من غلاء، من فتن، من محق للبركة، كل هذا بسبب المعاصي. الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من السيئات ومن المعاصي. قال: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. كيف تذهب المعاصي؟ هذا يكون بإقبال الناس على الخير والعلم النافع، نور النبوة، دعوة الله جل وعلا. هذه الدعوة إذا قام بها المسلمون أصبح هم المسلم أن يدعو إلى الله، ينشر الخير، هذا في عمله، هذا في الشارع، أينما كنت تكون مباركا، في السوق، في أي مكان، تنصح، تأمر معروف، تنهى عن منكر، يزول الأمر شيئا فشيئا. تعرف صاحب المحل الذي يبيع دخان، تتصل به: يا فلان اتق الله، يا فلان هذا حرام، كيف تأكل مال حرام، أنت تغش وطنك، تغش شباب المسلمين. تعرف صاحب هذا المقهى، تعرف صاحب هذا، كله يعني أمانة في رقابنا، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا بهذا ينتشر الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله نحن نعيش في بلاد فيها خير وبركة، يعني يستطيع الإنسان ينصح، يستطيع يتكلم، لكن بأسلوب فيه حكمة، فيه رحمة، والله ما أحد يقول لك شيء، بالعكس الناس في قلوبهم خير. فقال: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فتأمل، يعني لأن الطاعة في المعروف، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. قال: فلا طاعة لي عليكم. ليس معنى هذا أن ولي الأمر إذا لم يطع الله ورسوله أنه لا بيعة له، لا، هناك نصوص محكمة واضحة، اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أثرة، يعني يستأثرون بالدنيا، قال فاصبروا، ما قال فاخرجوا حتى تلقوني على الحوض. لكن هذا من تواضع الصديق رضي الله عنه، قال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وقال عمر لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه الناس عامة. فهكذا يعني تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخلف من تخلف عن سقيفة بني ساعدة مثل علي رضي الله عنه في تجهيز، يعني بسبب الاشتغال بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه. بل تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر، هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. فالذي يزعم خلاف هذا، هذا كله من الأباطيل ومن الروايات المكذوبة. والصحابة رضي الله عنهم جماعة واحدة، وهكذا يعني هذا من نصر الله تعالى لدينه، ما يمكن أن يعقل في حكمة الله تعالى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر النفاق في الصحابة ويغصبون الخلافة لمن هو أولى بها، كما يقول بعض الناس في أن الخليفة هو علي وأبو بكر وعمر وعثمان غصبوا الخلافة ونافقوا وهم مرتدون والعياذ بالله. هذا يعني كيف يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام مسلم؟ يفكر بعقله، يعني لما تتفكر في رحمة الله بهذه الأمة وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كيف بعد ذلك بمجرد موته يرتدون؟ وما ارتد إلا بعض الأعراب من القبائل التي منعت الزكاة، أما الصحابة الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كانوا أمة واحدة، كانوا متراحمين متآلفين فيما بينهم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.